الفقه المطلق من نهج شريعتنا الأعلى. في مدرسة الصوم أتينا يجمعنا رضوان المولى، يجمعنا رضوان المولى.
في مدرسة الصوم تجلى موعدنا في العهد الأغلى، وبعون الرحمن سنمضي ويطيب لنا فيكم وصلا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقال الحلم سيد الأخلاق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. رحبوا معي أيها الأحباب مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، حياك الله دكتور.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
فضيلة الدكتور، ونحن نتكلم عن الحلم وهو سيد الأخلاق، الحلم الذي يحتاجه الإنسان في كل وقت وفي كل حين، ما علاقة هذا الحلم بشهر رمضان ما دمنا نحتاجه في كل الأوقات؟ أولا نتعرف على معنى الحلم بصورة سريعة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى علاقته مع شهر رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، فإن الحديث عن الحلم حديث ماتع شائق رائق. فالحلم هو سيد الأخلاق، فلا غرو أن يكون الحديث عنه بتلك الروعة. والحلم هو باختصار شديد أن تكون قوة الغضب منقادة لحكم العقل جارية على مقتضاه، وليس من شرط الحليم أن يفقد قوة الغضب جملة، بل إن فقدان الغضب جملة لا يعد من الفضائل. فالغضب غريزة محمودة إذا كانت في حينها، وإنما يذم إذا لم يكن في حينه. إذن الحلم هو ما كان جاريا على مقتضى حكم العقل، وهو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فيكون بذلك قريبا من الحكمة أو جاريا على مقتضى الحكمة. شأن الفضائل يأخذ بعضها برقاب بعض وتتعاون لتتلاقى على البر والتقوى. هذا هو مفهوم الحلم باختصار شديد. أما علاقته بالصيام، فالصيام من أعظم ما يربي على الحلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، وفي رواية فليقل إني صائم إني صائم. وقد اختلف العلماء لمن يقولها، فبعضهم قال يقولها لنفسه، وبعضهم قال يقولها لغيره، وبعضهم قال إذا كان في غير رمضان فإنه يقولها لنفسه لأنه أدعى للإخلاص، وإذا كان في رمضان فالناس كلهم صائمون يقولها لغيره ليكف بأسه. وبعضهم قال لو قالها لنفسه ولغيره لكان حسنا، بحيث يقول لنفسه إني صائم، يا نفس لا تتسفهي ولا تجهلي، ويقولها لغيره لكي يكف سورة جهله وغضبه. وقد يختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يحسن أن يقولها الإنسان لنفسه، ويحسن أن يقولها لغيره، وقد يحسن أن يقولها لنفسه ولغيره، لأن من الناس من لو قيلت له هذه الكلمة لربما ثار وأخذته العزة بالإثم. والإنسان العاقل ذو الذوق السليم يعرف متى يقول ولمن يقول وعلى الوجه الذي ينبغي أن يقول. فهذا الحديث وغيره من الحديث التي تنهى عن الصخب، تنهى عن الجهل وتنهى عن الرفث، تنهى عن المخاصمة، وتنهى عن قول الزور وعن العمل بالزور في نهار رمضان، هي مطلوبة من الإنسان في كل حين، وفي رمضان هي آكل. فإذا كان الصائم متمثلا لهذه القيم الأخلاقية العظيمة طيلة شهره، فلا شك أنه سيتربى على هذا الخلق العظيم الذي هو سيد الأخلاق، والذي نحن بأمس الحاجة إليه، فكل واحد منا محتاج إليه، المعلم في درسه، والعالم في تصديه للناس، والقاضي في مقطع أحكامه، والرئيس الأعلى في سياسته لرعيته، بل كل إنسان محتاج إليه ما دام مدنيا بطبعه، ولا يستطيع أن يعيش في وحدة مطلقة.
فضلت الشيخ، معنى هذا أن الحلم بمعناه الذي ذكرته قبل قليل أن الإنسان لا يغضب، وإذا كان الإنسان لا يغضب قد يكون جبانا، ليس بالضرورة أن يكون إنسانا شجاعا، قد يكون جبان وهو لا يغضب بسبب هذا عدم غضبه، وهو يقول أنا حليم أنا لا أريد أن أسفه، وهو في الحقيقة قد يكون جبانا في هذه الحالة، أو قد يتهم ويشتبه على الناس بأنه خائف.
الذلة لا تشتبه بالحلم بحال، الإنسان إذا ترك حقه خوفا وذلة هذا لا يعد حليما، هذا يعد جبانا، لكن يتركه وهو قادر، ولهذا يقال العفو عند المقدرة. ثم إن من الأخطاء الشائعة في باب الحلم أن يظن أن الحليم لا يغضب، أو أن الحلم ينافي الغضب. لا، هو المقصود أن تكون قوة الغضب منقادة لحكم العقل، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن لا يغضب أبدا. ولهذا يقول أبو الطيب إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. ويقول نابغة بني جعدة ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. ويقول الحسين بن عبد الصمد يمدح أحد الأمراء وقد صور هذا المعنى أحسن تصوير، عجب لحلمك أن تحول سطوة وزلال خلقك كيف عاد مكدرا. ثم يعلق قال لا تعجبوا من رقة وقساوة فالنار تقدح من قضيب أخضر. فإذا الحلم لا يشتبه بالذلة بحال، ووجود الغضب لا ينافي أن يكون الإنسان حليما، لكن ينافي الحلم أن يتسفه الإنسان، وأن ينقاد لسطوة غضبه، وأن ينفذه متى شاء في أي صورة شاء. أما إذا كان يغضب لداع من الدواعي، وإذا غضب عرف كيف يكبح جماح نفسه، فيكون كأنه لم يغضب جملة، لأن الحليم قد يغضب ولكن لا يكون لهذا الغضب أثر في سوى نفسه، بحيث يلجمها ولا يتصرف إلا كما ينبغي. ولهذا يقال إن أحكم بيت قالته العرب ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه. ويقول عمر بن عبد العزيز التقي ملجم، لما هم بضرب رجل ولما عدت له السياط تركه وقال لولا أني كنت غضبانا لسؤتك، ثم قال التقي ملجم. فإذا يعني الخلاصة وحاصل الموضوع أن الحلم لا يشتبه بالذلة، وأنه ليس من شرط الحليم ألا يغضب البتة.
هذا بالنسبة للغضب. أما الحزم، الإنسان الحليم قد يقال عنه أنه غير حازم.
الأخلاق كما مر قبل قليل تتلاقى وتجتمع على البر والتقوى، ويعضد بعضها بعضا، فليس الحزم منافيا للحلم ولا الحلم منافيا للحزم، إنما المقصود بالحلم أن تجري تصرفات الإنسان على مقتضى الحكمة، وهذا هو الحزم. الحزم أن تسير أمور الإنسان على مقتضى الحكمة، وليس من شرط الحزم الإفراط في الصرامة المتناهية بحيث الإنسان يعامل الناس وكأنهم آلات. لا، هو يتعامل مع بشر، يتعامل مع عقول، يتعامل مع أحوال ومع ظروف، يعتريهم ما يعتريهم من الخطأ ومن الذهول. وهكذا كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فهو يستحضر أنه يعامل بشرا. قصته مع معاذ لما أطال الصلاة عاتبه وقال فاتنا فاتنا فاتنا، قال أفتان يا معاذ؟ ثم انتهى الموضوع وانتهت القضية. ولما اجترها النبي عليه الصلاة والسلام من بعد مدة يقول له يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وخصه ببعض العلم كما في حديث تدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، ويقول يأتي أمام العلماء برتوة. زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه لما قتل المشرك في المعركة، لما هم بقتله هو والأنصاري، قال المشرك لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري. وكان أسامة في 15 من عمره تقريبا
في ثورة الشباب،
فقتله، قتله لأنه يعتقد أنه ما قالها إلا متعودا من السيف. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أشد الغضب. لاحظ غضب، وهو الحليب وهو سيد الحلماء. ثم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ حتى يقول أسامة تمنيت أني أسلمت الآن. وأسامة ولد على الإسلام، ومع ذلك يقول تمنيت أني أسلمت الآن من شدة هذا العتاب وقوته. وممن؟ من حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عاتبه وأعطى هذا الموضوع حقه وغضب الغضبة الملائمة في الوقت الملائم وللسبب الذي يستدعي الغضب، وأوصله هذه الرسالة وخطأه وبين له عظم لا إله إلا الله وحرمة الدم، انتهى الموضوع ولم يعدها له مرة أخرى. لما أراد أن يشفع للمخزومية لما استشفع به قريش ما قال أما يكفيك الأولى، لا، بين له الخطأ، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم بعد مدة ما ترك أسامة، لا، صار يقربه ويدنيه. ولما أتت قصة الإفك، قصة الإفك استشارة، وكان رأيه من أسد الآراء، وقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، استشارة بهذا الأمر العظيم مع أنه صغير. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل أسامة للسابعة عشرة من عمره. والأعجب من ذلك يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يموت وقد عقد لواء لجيش يقوده أسامة وخلفه أكابر الصحابة. ما قال أخطأ ذاك الخطأ، خلاص الخطأ ولج وانتهى، ولا يستر المآسي ولا تطغى قوة الغضب.
يعني هذه بحد ذاتها مدرسة فضيلة الدكتور. وعندما أتذكر حادثة الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبال في ناحية المسجد أجلكم الله، ثم غضب به غضب الصحابة وأرادوا أن يقعوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الحكم وهو المعلم لهم، ولو كانوا يعرفون الحكم لما قاموا وثاروا ثورتهم التي حصلت منهم. هذا الحديث الذي أستذكره الآن يجرني إلى أن الحلم هل هو شيء فطري أو ممكن أن يتدرب عليه الإنسان؟ لأن بصراحة في كثير من الأحوال أسمع فلان من الناس يقول أنا عائلتي كلها عصبية، يعصبون ويغضبون وأنا واحد منهم. يعني يترك للتربية أو المنزل الذي تربى فيه المجال لذلك. فلو تعرفنا على مسألة الحلم، هل هو شيء فطري أو من الممكن أن يكتسبه الإنسان اكتسابا؟
الحلم شأنه شأن بقية الأخلاق، والكلام فيها تطرق له العلماء كالغزالي في الإحياء وغيره. هل الأخلاق اكتسابية أو أنها فطرية جبلية غريزية؟ والحقيقة أن الحلم هو في الأصل غريزي فطري، قد يجبل الإنسان على هذه الخصلة الحميدة كما يجبل على الكرم، كما في حديث الشجع عبد القيس عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. إذن هو جبل عليها. ولكن ليس معنى ذلك أن يسترسل الإنسان مع رعوناته وأخطائه بحجة أنه قد جبل على الغضب أو جبل على البخل، وإلا فما فائدة التأديبات وما فائدة المواعظ وما فائدة النصوص الشرعية التي كلها أمر بالفضائل ونهي عن الرذائل؟ والنصوص أيضا الشرعية تدل دلالة قاطعة على أن الطباع قد تتغير. إذا كان الكلب يتغير ويتعلم وتحل صائدة الكلب المعلم ما لا تحل صائدة غيره، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، بل الحمار وهو أبلد الحيوانات يتعلم. فأجدر بالإنسان الذي كلفه الله وفضله بالعقل أن يتغير. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وفي الحديث المتفق عليه: ومن يتصبر، هذا في معنى التكلف، يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وأيضا الحديث النبوية كثيرة، وكذلك الآيات. الله عز وجل يقول في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أقسم الله عز وجل 11 قسما على قوله عز وجل: قد أفلح من زكاها، في دليل على أن الطباع تتغير. قد أفلح من زكاها، شوف الكلمة فيها شد وفيها قوة، يعني زكاها أخذها بالفضائل، نمى الأمور الطيبة. فهذا دليل على أن الطباع تتغير. يعني الحاصل أن الحلم هو غريزي فطري يولد مع الإنسان، فإذا سقاه بماء المكرمات كان نورا على نور. وقد يجبل الإنسان على غضب وعلى سرعته، ولكن إذا أخذ بالأسباب وحرص صار حليما بإذن الله. لهذا الأحنف وهو سيد من سادات الحلم يقول: لست حليما ولكني أتحلم، ورب غيظ تجرعته مخافة مما هو أشد.
هذا قد يؤجر عليه مرتين. البعض يتندر بحادثة الأعرابية التي وجدت جروا صغيرا ذئبا فربته حتى كبر، فجاع وأكل شاتها، فقالت له: قتلت شويهتي وفجعت قلبي، فمن أنباك أن أباك ذيب، وإذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. يتندر الناس ببعض هذه الكلمات، لو أردنا تعليقا عليها فضيلة الشيخ.
يعني هذه الأمور والأحوال الخاصة يعني تقدر بقدرها، ولا شك أن الطباع أحيانا تغلب، وكما قال الأول: ومن يبتدع خلقا سوى خلق نفسه يدعه وترجعه إليه الرواجع. الإنسان إذا استرسل مع طبيعته لا يمكن أن تتغير، لكن الذي يحرص على التغير والذي يجاهد نفسه، يقول ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن الإنسان إذا قال: والله أنا جبلت على البخل فلا تلوموني، جبلت على الغضب فلا تلوموني إذا غضبت، لا، الأسود وهي الأسود الضارية في فلواتها
تطوع
ويصبح بينه وبين البشر العلاقة الحميمة، مع أنني أنا لا أفرط في صداقة الأسد ولو تعلم ما تعلم.
فضلت الشيخ، نريد أن نتعرض لبعض القصص في الحلم من القصص السابقة أو القصص الحالية حتى نختم حلقتنا ببعض القصص في هذا المجال.
القصص كثيرة جدا. يعني الأحنف بن قيس رحمه الله ورضي عنه كان سيدا من سادات الحلم، ومر قبل قليل أنه يقول: لست حليما. الحليم معاوية، سنذكر بعض قصص معاوية. الأحنف بن قيس يذكر أن رجلا بدأ يتكلم عليه ويسيء له، والأحنف يمشي حتى وصل إلى حي تميم، فلما انتهى قال: يا هذا أكمل ما عندك، فإني أخشى أن تدخل في حي تميم فينزل بك سفهاؤنا، لأنهم لا يتحملون أن يتكلم بسيدهم. ونحن في ذا غضب يغضب معه 100,000 لا يدرون ما السبب. والأحنف بن قيس اسمه ضحاك وليس اسمه الأحنف، ليس هذا هو اسمه. وقيل اسمه صخر، وسمي لحنف لحنف برجله، وكانت أمه ترقصه وترى فيه مخائل النجابة، تقول والله لولا حنف برجله وهو صغير وقلة أخافها من نسله ما كان في فتيانكم من مثله.
ما معنى كلمة الحنف؟
هو أوجاج بالساقين،
أوجاج في
الرجل. والعجيب أن الأحنف كان باخق العين خفيف العارضين معوج الساقين، معظم صفات الدمامة موجودة فيه، ولكنه إذا تكلم جل عن نفسه وساد بخلقه، إذا لم تكن مرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغني، إذا أخو الحسن أضحى فعله سمجا عددت صورته من أقبح الصور، وهوك كالشمس في حسن ألم ترنا نفر منها إذا مالت إلى ضرري. فليس العبرة بالمنظر إنما بالمخبر. هذا لحن في بن قيس قصصه لا تكاد تحصى. استضاف رجلا في يوم من الأيام، فبدأ هذا الرجل يسبه، يا أبو خق، يا أعور، يا أحنف، وفي بيته. فقال الأحنف: يا هذا، أكمل ما عندك وكل طعامك، فإنك منذ اليوم تحدو بجمل بطيء ثقيل. ومعاوية كان الأحنف يعجب بحل معاوية، جمع الله عليه قلوب أبناء المهاجرين والأنصار لحلمه، وقصصه بالحلم أحيانا قد لا
يعني يفعل. هذه قصصه، وأيضا يعجب بغيره، فماذا عساه أن يكون غيره؟
يعني من أخبار معاوية ذكر إبراهيم البيهقي في كتاب المحاسن والمساوئ أن مالك ابن أسماء المنى كان في نفر من قريش، فقالوا له: معاوية ما أغضبه شيء. فقالوا: إذا أغضبته؟ قال: نعطيك جعلا، يعني نعطيك عطاء معين إذا أغضبت معاوية.
تحدي الآن بينهم.
فأتى إلى معاوية في الموسم، أمير المؤمنين يملك نصف الدنيا كلها طوع يمينه وشماله، هو الآمر الناهي. فأتى إلى معاوية أمام الناس، وكان معاوية يفخر بأمه هند بنت عتبة أكثر من فخره بأبيه، وإذا جوذب الفخر والمضاهاة قال: أنا ابن هند. وأمه كانت تتفرس فيه في صغره، لما قيل: إن عاش ساد قومه، قالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، هذا يسود العرب. وصدقت فراستها فيه. فأتى مالك بن أسماء المنى إلى معاوية في الموسم وقال: يا معاوية، إن عينيك لتشبهان عيني أمك. خاطب أمير المؤمنين بهذا الخطاب أمام الجمع.
نعم.
معاوية يدرك السر، ومعاوية حليم ولا يريد أن ينفذ غضبه عند أدنى شيء. فماذا قال؟ قال: نعم والله صدقت، كانت عينين طالما أعجبت أبا سفيان، يعني عيون أمي الجميلة طالما أعجبت أبي. فلاموه، قالوا: كيف يتكلم عليك وينزل من مهابة ملكك وتتركه يمضي لسبيله؟ قال: دعوه، فإني قد قتلته وهو لا يدري، يقصد معاوية أنه سيتجرأ على غيري. فذهب إلى النفر من قريش وأعطوه العطاء، قالوا: اذهب إلى عمر بن الزبير وقل له ما قلت لمعاوية. فأتى لعمر وقال له: إن عينيك لتشبهان عيني أمك. فضربه بالسيف وفصل رأسه عن جسده. فقال معاوية: أنا والله قتلته. أعطوا أمه الدية، ثم أنشد: ألا قل لأسماء المنى أم مالك فإني لأمر الله أهلكت مالك. فانظر إلى هذا الحلم، انظر إلى هذه التؤدة، هذه الثقة بالنفس. ما الذي يجعل كثيرا من الناس يذورون؟ أنه إذا قيلت فيه كلمة يظن أنها ستسقط مكانته، لكن إذا كان الإنسان عنده من سعة الصدر ومن الثقة، ويستحضر أنه كما قال الأول: وما زالت الأشراف تهجى وتمدح، وأنه لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، فإنه يتحلم. وهكذا شأن السادة يذكر ابن الأثير في سيرة صلاح الدين الأيوبي قالوا كان حليما حسن الأخلاق صبورا يرى ما يؤذيه حتى من جلاسه وممالكه فلا يتغير عليهم، لأن معركته ليست مع هؤلاء. يقول وكان يوم الأيام بعض ممالكه يترمون بسرموزة، والسرموزة بالفارسية هي رأس الخف، فرمى أحدهم زميله فسقطت بجانب صلاح الدين، فالتفت متغاضيا كأنه لم يرى شيئا. نعم، هذا شيء من
فضيلة الشيخ قد يكون للقصص من التأثير أكثر ما للكلام الموجه المباشر في الوعظ والإرشاد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، شكرا لك، ولنا تكملة في هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. على الخير والمحبة، نلتقيكم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
في مدرسة الصوم تجلى موعدنا بالعهد الأغلى، وبعون الرحمن سنمضي ويطيب لنا فيكم وصلا.
بين أصول الفقه المتلى من نهج شريعتنا الأعلى، في مدرسة الصوم أتينا يجمع